بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. في الكلام في الفصل الثاني في بيان السهام المقدرة وبيان أهلها، أي ما هي السهام التي قدرت لكل من الورثة التي ذكر لها قدر مخصوص معين. في بيان السهام المقدرة وبيان أهلها، أي من يستحق تلك السهام التي قدرت كقدر خاص، وهي هذه السهام وهي في كتاب الله تعالى ستة: الأول النصف، والثاني الربع، والثالث الثمن، والرابع الثلثان، والخامس الثلث، والسادس السدس. هذه هي الفرائض الستة التي ذكرت في القرآن العزيز. الآن سيذكر المواضع التي ذكرت فيها كل فريضة من هذه الفرائض ويعقبها بمن يستحق هذه الفرائض. قال: الأول النصف، وقد ذكر في ثلاثة مواضع، بحث ما في شيء ليتفكرها فقط فرائض. الأول النصف، وقد ذكر في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع. قال الله تعالى: وإن كانت، يعني البنت، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن الموضع الأول أنه أن يموت المورث ويترك بنتا واحدة، طبعا ذكر ما موجود، ذكور ما موجودين، بنت واحدة فلها النصف. الموضع الثاني: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي أن الزوجة ماتت وتركت زوجا بلا ولد منه أو من غيره، فالزوج يرث النصف. طبعا سيأتي الكلام: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا هو الموضع الثاني. وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا هو الموضع الثالث، أن المورث يترك أختا لأبوين، طبعا أخت واحدة معنا ما عدا وجود إخوة، أخت واحدة لأبوين أو لأب، أما إذا كان أخت لأم فسيأتي حكمها فيما بعد. قال: وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه هي المواضع الثلاثة التي يوجد فيها النصف. والثاني نصف النصف، وهو الربع، وهو مذكور في الكتاب العزيز في موضعين: أحدهما فلكم الربع مما تركنا، أي إذا ماتت الزوجة وتركت أولاد وزوج، فهنا الزوج مع وجود الولد يرث الربع، كما ذكرنا أن الولد يحجب الزوج أو الزوجة من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى. وثاني هذين الموضعين: ولهن الربع مما تركتم، بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يوجد هناك ولد للزوج، فإذا كان هناك ولد فيكون نصيبها الثمن كما ذكرنا فيما سبق. والثالث نصفه، أي نصف النصف، نصفه أي نصف السهم المتقدم. والثالث نصفه وهو الثمن، ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى: فلهن الثمن مما تركتم، مع وجود الأولاد. والرابع الثلثان، ذكره الله تعالى في موضعين، أحدهما في البنات، قال: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، أي في البنتين فصاعدا، أما أنه فوق اثنتين كيف استفيد منه الاثنتين فصاعدا فهذا بحث في التفسير، فالآن ما مربوط بحثنا. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، أي أن الميت المورث ترك بنتين فصاعدا مع عدم وجود الذكور، وإلا إذا وجد الذكور فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد فرض مقدر معقول، سهم مقدر معقول. وثانيهما قال باعتبار في موضعين: الموضع الثاني في الأخوات، قال تعالى: فإن كانتا اثنتين، أي الأخوات، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الميت. والخامس نصفه، أي نصف الثلثين، وهو الثلث، وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضا، قال تعالى: فلأمه الثلث، ذكرنا أن فرض الأم هو الثلث مع عدم وجود الحاجب، أما إذا وجد الحاجب فضربها يكون الثلث، الحد الأعلى هو الثلث والحد الأدنى هو الثلث، فلأمه الثلث. وقال الموضع الأول. الموضع الثاني، وقال فإن كانوا أي أولاد الأم أي كلالة الأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي إذا كان أولاد الأم يعني إخوة الميت لأمه من طرف الأم فقط كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، إذا كان واحد فيأخذ الثلث وإذا كان اثنين فصاعدا فلهم الثلث ولا يأخذون أكثر من ذلك بالفرض. فإن كانوا أي أولاد الأم كلالة الأم أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والسادس، الفرض السادس نصف نصفه أي نصف نصف الثلثين أي نصف الثلث وهو السدس، وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع فقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ذكرنا أن ذلك يكون ماذا؟ يكون للأبوين مع وجود الحاجب، فإذا لكل واحد منهم يكون السدس، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. وذكرنا أيضا بالأمس أن الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس، ففرضها الأعلى ثلث وفرضها الأدنى سدس، فإذا وجد الأولاد أو وجد الإخوة فيحجبوها من الثلث إلى السدس. إذن الموضع الثاني بالنسبة للسدس هي الأم التي تأخذ السدس مع وجود الإخوة. وقال في حق أولاد الأم من الكلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإذا إذا كانت كلالة الأم يعني أخ الميت أو أخت الميت لأمه واحدة فلكل واحد منهما السدس. وأما أهل هذه السهام الستة التي تقدم الكلام عنها فقال 15، يعني من يستحق هذه الفروض التي ذكرت في الكتاب العزيز؟ فالنصف لأربعة يعني أربعة أشخاص وأنصار يرثون النصف طبعا في موارد مختلفة، فالنصف لأربعة. الأول الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، فإذا الموضع الأول الزوج مع عدم الولد، أن الزوجة إذا توفيت وتركت زوجا وكان ولا يوجد هناك ولد للزوجة لا من هذا الزوج ولا من زوج غيره من هذه المرتبة أو مراتب أدنى يعني أحفاد كانوا أو أولاد الأحفاد أو أحفاد الأحفاد وهكذا، الزوج إذا لم يوجد أولاد للزوجة منه أو من غيره وإن نزل فإنه يرث النصف، أما إذا لم يكن كذلك فسيأتي حكمه. فالنصف لأربعة، الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل الولد أي كان حفيد أولاد الحفيد أحفاد الحفيد وهكذا، وإن نزل سواء كان ذلك الولد منه أي من هذا الزوج أو من غيره أو من زوج آخر، المهم أنه للزوجة أولاد من هذا الزوج أو من زوج غيره. هذا هو القسم الأول أو النوع الأول. والبنت الواحدة أيضا ذكرنا فيما سبق أن البنت الواحدة ترث النصف، إذا الموضع الثاني للنصف هو البنت الواحدة. النوع الثالث أو الموضع الثالث للنصف والأخت للأبوين، فلو مات إنسان ولم يترك أحدا من الطبقة الأولى وإنما ترك أختا لأبوين فهنا الأخت للأبوين تأخذ النصف. الموضع الرابع قال والأخت للأب، فإن الأخت للأب أيضا تأخذ النصف طبعا مع فقد الأخت للأبوين، يعني الأخت للأبوين إن وجدت فتأخذ النصف وإن فقدت أخت للأبوين فتأتي النوبة إلى الأخت للأب فقط، أما الأخت للأم يعني كلالة الأم فلها أحكام أخرى سيأتي الكلام عنها، إلا أن الكلام في الأخت للأبوين أو الأخت للأب فإنها ترث النصف مع عدم وجود أي واحد من الطبقة الأولى. والأخت للأبوين والأخت للأب ولكن بشرط ماذا؟ بشرط مع فقد أخت الأبوين، أما إذا وجد أخت الأبوين فإنها تحجب أخت الأب فقط، مع فقد أخت الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين أما إذا افترض وجود الذكر في الموضع يعني في البنت الواحدة أو في الأخت للأبوين أو الأخت للأب، فهنا الفرض وهو النص يتغير ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات إنسان وترك ذكرا وأنثى فهنا الثلثان يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو افترض أنه مات وترك أخا وأخت لأبوين فهنا أيضا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. فلهذا قيد قال إذا لم يكن ذكر في الموضعين، الموضع الأول هو البنت الواحدة والموضع الثاني هي الأخت للأبوين أو للآب. والربع لاثنين، أي فريضة الربع تكون لصنفين، الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل. الزوج إذا كان للزوجة أولاد منه أو من غيره فإن فرضه الأعلى وهو النصف يرجع إلى فرضه الأدنى وهو الربع. الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل الولد، أي لا يشترط أن يكون في المرتبة الأولى وإن كان أقل. والزوجة وإن تعددت، يعني كانت زوجتان ثلاث أربع أو هكذا، والزوجة وإن تعددت مع عدم الولد للزوج أيضا فرضها ماذا؟ فرضها الربع. فإذا وهذان الموضعان، الموضع الأول هو الزوج مع وجود ولد للزوجة منه أو من غيره وإن نزل، الموضع الثاني الزوجة وإن تعددت مع عدم وجود أولاد للزوج منها أو من غيرها وإن نزل. والثمن لقبيل واحد لصنف واحد وهو الزوجة وإن تعددت مع الولد وإن نزل، فإن الزوجة مع الولد ترث الثمن ولا ترث أكثر من ذلك وإن كانت الزوجات متعددات اثنين ثلاثة وأربعة. والثلثان لثلاثة أصناف، لثلاثة أنواع، والثلثان لثلاثة، البنتين فصاعدا. إذا النوع الأول الصنف الأول البنتان فصاعدا يرثان الثلثين كما ذكرنا بالأمس، البنتين فصاعدا، والأختين لأبوين فصاعدا أيضا كذلك يرثان يرثن الثلثين. والأختين للأبي مع فقد المتقرب بالأبوين، باعتبار أن المتقرب بالأبوين يكون متقدم على المتقرب بالأبي وحده، وقد ذكرنا رواية في ذلك. والأختين للأبوين مع فقد المتقرب بالأبوين طبعا فصاعدا مراجع إلى الأبوين، كذلك أيضا مراده فصاعدا كأن عبارة المصنف هكذا، والأختين للأبي كذلك أي فصاعدا، فهذه العبارة ترجع للأب كذلك أيضا ترجع للأختين للأب. إذا لم يكن ذكر في الموضعين الآخرين الذي ذكرناهما، أما إذا وجد ذكر فالفريضة تنتهي ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الفريضة الأخرى وهي الثلث لقسمين لقبيلين لصنفين، للأم مع عدم من يحجبها كما ذكرنا، والحاج تارة يكون من الولد وأخرى يكون من الإخوة. مع عدم من يحجب الأم من الولد والإخوة هذا الخبير الأول، وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت صاعدا من جهتها أي من جهة الأم، يعني كلالة الأم، سواء كانوا طبعا كانوا إخوة الميت من الأم فقط، سواء كانوا ذكورا وإناثا، سواء كانوا ذكورا فقط، سواء كانوا أناثا فقط، استعد عددهم أم تعدد عددهم، اتفق عددهم أم اختلف عددهم، فلهم الثلث أكثر من ذلك لا يحفظون. فلهذا قال وللأخوين أو الأختين أو للأخي والأخت فصاعدا، سواء كانوا أكثر من أخوين ثلاثة أو أربعة إلى آخره، أو أختين ثلاثة أو أربعة إلى آخره، أو أخ وأخت وكذلك مختلفين، إخوة اثنين ثلاثة من الأخوات وهكذا، فصاعدا من جهتها أي من جهة الأم. هنا إشكال من المصنف من الشارح على المصنف، يقول بأنه لو كان يقول المصنف في عبارته ولو قال، أي المصنف ولو قال للإثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كانت العبارة أجمع وأفضل، لوجود إشكال ذكره المحشي أنه نختلف إذا هذه العبارة وهي للأخوين أو الأختين أو للأخي والأخت فصاعدا، هذه العبارة كلمة فصاعدا ترجع إلى الأخوين وترجع إلى الأختين وترجع للأخي والأختين تصاعدا، فكأن العبارة تشمل ثلاثة إخوة، أربعة إخوة، خمسة إخوة وهكذا، وتشمل أختان وثلاثة أخوات وأربعة أخوات تصاعدا، وتشمل أخ وأخت، اثنين من الأخوات واثنين من الإخوة وهكذا تصاعدا. أما إذا اختلف العدد عبارة المصنف لا تشملها، يعني إذا افترضنا أن هناك اثنين من الإخوة وأربعة من الأخوات يقول أن عبارة المصنف لا تشملها. فلهذا قال لو أن المصنف كان يقول ولو قال للاثنين أي الإخوة اثنين من الإخوة تصاعدا من ولد الأم، يعني كلالة الأم، ذكورا كانوا هؤلاء الإخوة أم إناثا أم بالتفريق بعضهم كان ذكر وبعضهم كان أنثى، كانت العبارة أفضل وأجمع وأكمل. وأما السدس فهو لثلاثة أصناف، للأبي مع الولد. ذكرنا بالأمس أن الأولاد يحجبون الأبوين عما زاد عن السدس، والسدس لثلاثة، للأبي مع الولد ذكرا كان أم أنثى، أي الولد طبعا في اللغة عندما يطلق ولد يكون أعم من الذكر والأنثى، وإن كان في العرف عندما يقال ولد يراد منه الذكر، إلا أنه في اللغة عندما يقال أولاد أعم من الذكور والإناث. والسدس لثلاثة، للأبي مع الولد ذكرا كان ذلك الولد أم أنثى، وإن حصل له مع ذلك زيادة للرد. المحشي يقول أن هذا الضمير الإشارة ذلك يعود على الولد، أي مع كون الولد أنثى، إلا أنه من سياق العبارة يتضح أن هذا غير صحيح. يريد يقول الشارح يقول ذكرا كان أم أنثى وإن حصل له، أي للأب، وإن حصل له مع ذلك أي مع السدس الذي أخذه زيادة. فإذا هنا ذلك لا يعود على الولد وإنما يعود على السدس الذي يأخذه الأب، حتى الله هذا الشكل بس احتمال أقوم المحشي كان صحيح، إلا أنه من خلال السياق يتضح أن ذلك راجع، والقرينة شنو؟ زيادة للرد. يقول ذكرا كان أم أنثى وإن حصل له أي للأب مع ذلك زيادة، أي مع السدس الذي يأخذه زيادة، ولكن هذه الزيادة التي يأخذها الأب كما ذكرنا بالأمس لا يأخذها بالفرض الموجود في الكتاب، وإنما يأخذها بالرد، يرد عليه بحسب النسبة زيادة بالرد، فإنها أي هذه الزيادة بالقرابة، فإنها أي هذه الزيادة التي حصلت فإنها بالقرابة لا بالفرض والسهم المقدر في كتاب الله العزيز. وللأم معه أي السدس الأم، هذا هو الصنف الثاني من الذين يستحقون السدس، وللأم معه أي مع الولد تستحق السدس، وكذا مع الحاجب من الإخوة أيضا تستحق السدس، هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث وللواحد من كلالة الأم أي أولادها، يعني إذا كان هناك أخ للميت من الأم أو أخت واحدة للميت من الأم فهذه ثلث السدس باعتبار أنها واحدة من ثلاثة الأم. وأما إذا صاروا أكثر من واحد سواء كانوا ذكورا فلهم الثلث كما ذكرنا. الآن هذه المسألة أنه سمي الإخوة ثلاثة، هنا المسألة وهي أنه لماذا سمي الإخوة من الأم بالثلاثة. نحن ذكرنا في بعض المحاضرات السابقة أن المراد من الكلالة تارة تطلق وهي إطلاقها تسامحي، المراد من الكلالة تطلق ويراد منه الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب أو الإخوة والأخوات من الأم فقط، إلا أنه في الإصطلاح عندما نقول كلالة الأم المراد منه الأخ أو الأخ أو الإخوة والأخوات من طرف الأم فقط، يعني ينتسبون إلى المورث إلى الميت عن طريق الأم فقط. اصطلاحا عندما يقال كلالة الأم إذن يختص بهذا الموضع وهو الإخوة والأخوات من طرف الأم فقط. أما أنه لماذا سموا كلالة فهنا يقال فيه اشتقاقان، الاشتقاق الأول أنه مأخوذ من الكل، والكل بمعنى الثقل، وفي الآية الكريمة أيضا وهو كل على مولاه أي ثقيل على مولاه. وقالوا باعتبار أن هؤلاء الأولاد للأم الزوج الذي يأتيه، يعني زوج الأم لهؤلاء الأولاد، الزوج الذي يأتيه لا بد أن يقوم بمصالحهم، لا بد أن يرعى شؤونهم، فكأنه ثقيل على هذا الرجل. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء الأولاد ليسوا متولدين عنه، وإلا لو كانوا قد تولدوا عنه فكان فيهم خفة، كان يقبل عليهم، كان يراعي شؤونهم، يقوم بمصالحهم. فلما كانوا هؤلاء من زوج آخر لهذه الزوجة الموجودة عنده، فكذن كأنه ثقيل على هذا الزوج، على هذا الرجل أن يقوم بمصالحهم، يعني زوج الأم هو. هذا هو الاشتقاق الأول. الاشتقاق الثاني قالوا أنه مأخوذ من الإكليل، الشقة من الإكليل. وأنتم تسمعون عندما تزور شخصية دولة، شخصية دولة أخرى، وقال أنه وضع إكليلا من الزهور في المكان الكذائي. المراد من الإكليل هو تلك العقابة أو شبه العقابة التي توضع على الجبهة والرأس وتزين الرأس والجبهة. فكأنه يريد أن يشبه هؤلاء الأولاد الذين هم من زوج آخر، يشبههم بالذين يحيطون برأس هذا الرجل، برأس زوجه، كأنهم يحيطون به. فإذا إما أن اشتقاقه من الإكليل، وإما أن اشتقاقه من الكل وهو الثقل. فلهذا قال سمي الإخوة، أي الإخوة من الأم فقط، سمي الإخوة كلالة من الكل وهو الثقل، لكونها أي كلالة أولاد الأم، الإخوة من الأم، لكونها ثقلا على الرجل. لماذا ثقلا؟ لقيامه بمصالحهم، مع الحين بأنهم غير متولدين عنه، مع عدم التولد غير متولدين من هذا الرجل. التولد الذي يوجب ماذا؟ يوجب مزيد الإقبال والخف على النفس. لو كان هؤلاء الأولاد والإخوة متولدين منه، فإذا كان يقبل عليهم ويقوم بمصالحهم ويرعى شؤونهم، وكانوا لهم خف عليه. أما أنهم لما كانوا غير متولدين عنه، فإذا يثقل عليه القيام بمصالحهم. فلهذا قال مع عدم التولد الذي يوجب، الذي هذا يرجع للتولد، الذي يوجب مزيد الإقبال والخف على النفس. هذا هو الاشتقاق الأول. أو أن الكلال مأخوذ من الإكليل، وهو ما يزين بالجوهر شبه العقابة التي تضع على الرأس، لإحاطتهم أي كلالة، لإحاطتهم بالرجل كإحاطة الإكليل بالرأس. إذا إما مشتق من الإكليل، وإما مشتق من الكلي بمعنى الثقل. هذا حكم السهام المقدرة منفردة، أي منفرد بعضها عن البعض الآخر، وأما منضمة بعضها إلى بعض، يعني أن ينضم النصف إلى الربع، الثلث إلى النصف، النصف إلى الثلث، وهكذا. أما منضمة بعضها إلى بعض، فبعض هذه الفروض، يعني إذا انضم بعضها إلى بعض، بعضها يكون ممكن وبعضها يكون ممتنع. وسيذكر هو أنه متى يكون ممكن ومتى يكون ممتنع. وصور اجتماعها الثنائي مطلقا، أي ما كان ممكنا وما كان ممتنعا. صور اجتماعهم الثنائي، يعني إذا اجتمع نصف مع ربع، اجتمع ربع مع ثمن، اجتمع ثمن مع سدس، اجتمع سدس مع ثلث، وهكذا. لا أنه نفترض اجتمع الثلاث فروض مرة واحدة، أو أربعة فروض مرة واحدة، وهكذا. فلهذا قال وصور اجتماعها الثنائي هالقد، لا أنه صور اجتماعها الثلاثي أو الرباعي، فإنه يمكن أن يكون أقل أو أكثر. وصور اجتماع هذه الفروض الثنائي مطلقا، أي ما كان منه ممكنا وواقعا، وما كان منه ممتنعا. قال 21 حاصلة من ضرب السهام الستة التي ذكرت في مثلها، يعني ستة سهام عدة تضرب في ستة مثلها، وهي النصف مع النصف، النصف مع الثلث، النصف مع الثلثين، النصف مع الربع، وهكذا. أما لماذا 21 باعتبار أن 5-6 في 6-6 تساوي 30 فرد؟ لماذا قال 21 باعتبار أن 15 منها ستكون مكررة؟ هذه المكررات تحذف. قال وصور اجتماعها الثنائي مطلقا 21 حاصلة من ضرب السهام 6 في مثلها، ثم حذف المكرر منها وهو 15. وإن شاء الله بالحاجة أنه ما هي المكررات وكيف حذفت منها، أي ما تبقى وهو ماذا؟ 21 منها 8 ممتنعة أي لا يمكن افتراضها، وإذا وقعت فالشارع يرجعها إلى الفرض الذي تكون التركة بقدر الفروض، لا أن التركة أو أن السهام التي تعطى للورقة أكثر من الفرض الذي وضع لهم. منها 8 ممتنعة، وهي هذه الثمان الممتنعة ما هي؟ قال وهي واحدة، هذه الصور وهي هذه الثمان الممتنعة وهي واحدة من صور اجتماع النفس مع غيره. هذا الغير ياهو، وهو اجتماع النفس مع الثلثين لاستلزامه العول. إن شاء الله في مسألة من المسائل سنشرح فيما بعد ذلك أن العول باطل عندنا، أن الإمامية ذهبوا إلى أن العول باطل، والمراد من العول أننا نفترض أن هناك وارثين بالفرض، ورث بالفرض كما افترض النصف وثلثين. النصف يأخذه من؟ النصف يأخذه الزوج مثلا، والثلثان تأخذه البنتان تصاعدا. فلو افترض أنه افترضنا أن هناك ورثة بعض لهم النصف وبعض لهم الثلثان، كما لو افترض أنه مات الزوجة وتركت زوجا فلها النصف، وأختين لأبوين أو لأب فلهم الثلثان، بناء على ذلك فالفريضة ستقل السهام أكثر من ذلك، نصف وثلثان ستكون واحد بإضافة سدس. بناء على ذلك قالوا أن الإمامية ذهبوا إلى أن العول باطل. لماذا باطل؟ المذاهب الأربعة الأخرى ذهبت إلى أنه إذا حصل نقص في السهام وفي الفريضة فالنقص يدخل على الجميع، يعني يدخل على صاحب الفرضين، على صاحب الثلثين، ويدخل على صاحب النصف، كل بحسب فرضه بالنسبة. إلا أنه إن شاء الله سيأتي في محله أنه على من يدخل النصف، على من يدخل النقص، العول على من يدخل. وهناك سيحدث عندنا بأنه الزوج مثلا من الأشخاص الذين لا يدخل عليهم النقص، الأم من الأشخاص الذين لا يدخل عليهم النقص، وإنما البنات الاثنين فصاعدا يدخل عليهم النقص، الأختين فصاعدا لأبوين أو لأب فقط يدخل عليهم النقص. سيأتي تفصيل ذلك. هنا يقول من الصور الممتنعة التقسيم طبعا، وإلا ممكن أن تقع في الخارج أن زوجة تموت وتترك زوجا بلا أولاد وأختين لأبوين أو لأب، فهنا اجتمع النصف مع الثلثين، إلا أنه في الابتداء هكذا، ولكنه عند التقسيم لا يوجد هناك أي نقص باعتبار أن هذا السدس الزائد سيؤخذ من الثلثين، أما النصف صحيحا سالما سيعطى للزوج. قال منها اجتماع، منها تمام ممتنعة، وهي واحدة من صور اجتماع النفس مع غيره، وهو اجتماعه مع الثلثين. لماذا هذا ممتنع؟ لاستلزام العول، وإلا نقول هذا ممتنع بهذا المعنى، وإلا فأصله واقع عندنا، مثاله كزوج مع أختين تصاعدا لأب أو لأبوين، فإن هذا الفرض واقع، لكن يدخل النقص عليهما، على من؟ على الأختين للأبوين أو للأب فقط، لا، لكن يدخل النقص عليهما، فلم يتحقق الاجتماع مطلقا. المراد من الإطلاق في البدء وقع هذا الاجتماع بين النصف والثلثين، إلا أنه بقاء واستمرارا وتقسيما هذا الاجتماع لم يبقى، وإنما دخل النقص على البنتين على الأختين وانتهى كل شيء. فلهذا قال فلم يتحقق الاجتماع مطلقا، مراده أنه وإن تحقق هذا الاجتماع في البدء إلا أنه في الاستمرار والبقاء والتقسيم هذا الاجتماع لم يتحقق، وإنما النقص يدخل على الأختين فقط. وإن شاء الله قلنا الضابط سنأتي عليه فيما بعد. واثنتان، هذه الصورة الأولى التي ذكرناها، واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما اجتماع الربع مع مثله، يعني أن يجتمع الربع مع الربع. فهل يمكن أن نتصور ذلك؟ يقول لا يمكن تصوره. لماذا؟ لأنه أي الربع سهم الزوج مع الولد، وسهم الزوجة لا مع الولد، يعني مع عدم الولد، فلا يمكن اجتماعهما، فلا يجتمعان، لأن الربع حصة من؟ حصة الزوج مع عدم مع وجود الولد، وحصة الزوجة مع عدم وجود الولد. ولا يمكن أن نفرض حالة واحدة هم الميت فيها زوج والزوجة موجودة مع عدم، إنه سهم الزوج أي الربع، لأنه سهم الزوج مع الولد، والربع أيضا سهم الزوجة لا معه أي مع عدم الولد، فلا يمكن اجتماع هذا الفرد. هذا هو القسم الأول، قال اجتماع الربع مع غيره الثمن. أما الثاني واجتماع الربع مع الثمن أيضا غير ممكن. لماذا؟ لأنه خلوا فكركم، لأنه أي الربع نصيبها مع الولد، ونصيبها عفوا لأنه نصيبها مع الولد وعدمه، مع الولد هو الثمن، ومع عدمه هو ماذا؟ هو الربع. إذن هذا الفرض اجتماع الربع مع الثمن أيضا لا يمكن تصوره. لماذا؟ لأن الربع والثمن يكون للزوجات تارة مع الولد وأخرى مع عدم الولد، فلا يمكن أن نتصور حالة واحدة ترث الربع وترث الثمن، لأنه نصيبها أي نصيب الزوجة مع الولد وعدمه. أو نصيب، هذا مثال آخر لاجتماع الربع مع الثمن، قال أو نصيب الزوجة معه، أو نصيب الزوج معه أي مع الولد. نفترض هنا هذه الحالتين طبعا تختلفين، يعني مثالان لحالة لاجتماع الربع مع الثمن، هو أن الثمن مع الربع، الربع يكون للزوج مع الولد، والثمن يكون للزوجة مع الولد، فإذا لا يمكن أيضا أن يجتمعا. إذن الربع والثمن لا يمكن أن نفترض حالة واحدة تكون فيها ربع وثمن. لماذا؟ لأن الربع هو نصيب الزوج مع وجود الولد، والثمن هو نصيب الزوجة مع وجود الولد، فحالة واحدة أيضا يوجد زوج مع وجود الولد وزوجة مع وجود الولد، فهذا غير ممكن. فلهذا قال أن هذه الصور ممتنعة، واثنتان أي من الصور الممتنعة، واثنتان من صور الثمن مع غيره، أي اجتماع الثمن مع غير الثمن، وهما هاتان الصورتان، وهما هو أي الثمن مع مثله، اجتماع الثمن مع الثمن، هذا غير متصور. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق أن الزوجة مع وجود الأولاد ترث الثمن، سواء كانت واحدة أو كانت متعددة، فإذا اجتماع الثمن مع الثمن غير ممكن. وهما هو أي الثمن هو مع مثله مثل الثمن، لأنه نصيب الزوجة وزوجتي وإن تعددت، خاصة تعددت الزوجات أكثر من واحدة، وهو مع الثلث، أي اجتماع الثمن مع الثلث أيضا مستحيل ممتنع. لماذا؟ لأن نصيب الثمن لمن؟ قلنا أن نصيب الثمن هو للزوجة مع وجود الولد، هذه حالة. والثلث لمن؟ الثلث هو إما للأم مع عدم وجود الولد، وإما لكلالة الأم مع من؟ متعددين مع عدم وجود الولد. فإحنا عندما نفترض الثمن كأنه لا بد من وجود الولد، لأن الثمن هو نصيب الزوجة مع وجود الولد، والثلث نصيب الأم أو نصيب أو أولاد الأم من الأم فقط، يعني كلالة الأم مع عدم وجود الولد، فإذا لا يمكن اجتماع الثمن مع الثلث، لأنه عندما نقول ثلث يعني وجود ولد، عندما نقول ثلث يعني عدم وجود الولد، فإذا لا يمكن أن يجتمع الثلث مع الثلث. قال وهو مع الثلث. لماذا؟ لأنه أي ثلث حصلا أو ثمن، لأنه نصيب الزوجة مع وجود الولد، والثلث نصيب من؟ والثلث نصيب الأم لا مع وجود الولد، يعني مع عدم الولد، فإذا لا يمكن أن يجتمع. مثال آخر، قول اثنين من أولادها أي أولاد الأم، كلالة الأم لا معهما، لا مع الأم ولا مع الولد،
باعتبار إذا وجد الولد فلا تصل النوبة إلى الإخوة باعتبار أنه في الطبقة الثانية، وإذا وجدت الأم فهي في الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الإخوة باعتبار أنهم في الطبقة الثانية. لا معهما المراد الأم والولد. وواحدة من صور الثلثين، هذه أيضا من الصور الممتنعة. قال وواحدة من صور الثلثين، وهذه هي اجتماع الثلثين مع الثلثين، اجتماع وهي هما أي الثلثان مع مثلهما مع الثلثين، لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة. مضافا إلى ذلك يلزم منه العول، وقد قلنا فيما سبق أن العول باطل. أما كيف يمكن، لماذا هذه الصورة ممتنعة؟ نحن قلنا فيما سبق أن الثلثين هو نصيب البنتين تصاعدا، أو نصيب الأختين للأبوين أو للأب فقط تصاعدا، وهكذا. هنا عندما نذكر الثلثين إما هم في الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية، فإذا كانوا في الطبقة الأولى فيحجبون من هم في الطبقة الثانية، يعني الأختان تصاعدا من الأبوين أو من الأب فقط لا يمكن أن يرثا مع وجود البنتين تصاعدا، فإذا لا يمكن أن يجتمع في مرتبة واحدة في طبقة واحدة من هم في الطبقة الأولى والطبقة الثانية. هذا بالإضافة إلى أنه يلزم منه العول، ثلثان مع ثلثان أكثر من واحد، وهذا العول باطل عندنا. وأما دخول النص عليهما فهذا لا يدخل، لماذا؟ لأن أصل هذه المسألة لا يمكن أن تقع، يعني لا يمكن أن نفترض أن إنسانا يموت ويترك بنتين تصاعدا وأختين ونورث الجميع، باعتبار أنه إذا ترك بنتين تصاعدا فسيحجبون منهم الطبقة الثانية. قال مستحق لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة، بالإضافة إلى أن ذلك يلزم منه العون، والعون باطل عندنا. واثنتان من صور الثلث أيضا مستحيلتان وممتنعتان لا يمكن أن تقعا هما، وهاتان الصورتان ما هي؟ الصورة الأولى اجتماع الثلث مع مثله، يعني أن يرث ثلث وثلث. نحن ذكرنا فيما سبق أن الثلث متى يكون؟ الثلث يكون في حالة أن الأم لا يوجد لها حجاب، والثلث يكون لمن؟ يكون لسلالة الأم المتعددين. فإذا وجدت الأم فلا تصل النوبة إلى أولادها، يعني إلى إخوة الميت من الأم، وإذا فقدت فلا يوجد هناك أم حتى تأخذ الثلث، وسلالة الأم يأخذون الثلث، فإذا لا يمكن أن يجتمع ثلث مع ثلث مثله. وإن فرضت البنتين والأختين، هناك أنه استشكال أو دفع توهم، وأنه أنكم تقولون أن الثلث لا يجتمع مع الثلث، مع أننا نجد أنه في بعض الأحيان يجتمع. مثاله لو فرض أن إنسانا مات وترك بنتين، قلنا البنتين تصاعدا ما هو نصيبهما؟ الثلثان. وكيف يمكن نقسمها بالزاوية؟ فإذا الثلث يكون لهذه البنت والثلث يكون لهذه البنت. وكذلك لو افترض أن إنسان مات وترك أختين لأبوين أو لأب فقط، اثنين فقط أيضا يأخذون الثلثين، وهنا أيضا يقسم بالزاوية ثلث لهذه الأخت وثلث لهذه الأخت، فإذا اجتمع الثلث مع الثلث. نقول أن ذلك لم يكن بالفرض الشرعي، يعني الشارع لم يقل إذا كان للميت بنتان تصاعدا فلكل منهما الثلث، قال للاثنتين تصاعدا الثلثان. حتى في بعض الأحيان يكون اثنتين فيقسم بينهما بالزوجة، فماذا تقول في لو كانوا ثلاثة؟ ولابد يقسم الثلثان ثلاثة أقسام، لو كانوا أربعة لابد أن يقسم أربعة أقسام، لو كانوا عشرة لابد أن يقسم عشرة أقسام، وهكذا. وكذلك في البنتين، فإذا عندما في بعض الفروض أحد البنتين تأخذ الثلث والبنت الأخرى تأخذ الثلث الثاني، فهذا ليس من الفرض الشرعي، يعني الشارع جعل لها ثلث لهذه وثلث لتلك، وإنما نصيبها صار ثلث مع ثلث. ونحن كلامنا في التقسيم الشرعي، كلامنا في السهام والفروض التي وضعها الشارع عندما قال لهذه نصف ولهذه ثلث ولهذه سدس وهكذا. أما أنه في بعض الأحيان يلزم منه أنه تأخذ ثلث وثلث، فهذا لا يلزم منه أي إشكال. فإذا هذه الصورة وهو اجتماع الثلث مع الثلث تبقى ممتنعة ومستحيلة. قال واثنتان من صور الثلث، وهاتان ما هما؟ اجتماع الثلث مع ثلث مثله، وإن فرض هذا الإشكال، وإن فرض في البنتين والأختين حيث إن لكل واحدة ثلثة. إذا افترضنا اثنين منها أو اثنين أخوات لأبوين أو لأب، وقسمت بينهم ثلث لهذه وثلث لتلك، حيث إن لكل واحدة ثلثة. إلا هذا الجواب، إلا أن السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعض الثلثين، لا أنه ثلث لهذه ثلث لذلك. الشارع وضع قسم فرضا معينا وحدا معينا، قال إذا كانتا بنتين فقاعدا فلهما الثلثان. حتى في بعض الأحيان ينذر منهم أن يجتمع الثلث مع مثله، إلا أنه ليس بالفرض الشرعي وإنما بالتقسيم. وهو هذا الفرق القسم الثاني من الامتناع. قال واثنتان من صور الثلث اجتماع الثلث مع مثله، واجتماع الثلث مع السدس، لأنه نصيب أمي مع عدم الحاجب، أي الثلث نصيب أمي مع عدم الحاجب، والسدس نصيب أمي مع الحاجب أو مع الولد، فلا يمكن أن يجامعه. في هذا الفرق واضح أنه لا يمكن أن يجتمع الثلث مع السدس، لأن الثلث نصيب أمي مع عدم وجود الولد أو مع عدم وجود الحاجب من الإخوة، والسدس نصيبها مع من؟ مع وجود الولد أو الحاجب. فإذا أن يجتمع ثلث وسدس فلا يمكن أن يتصور. ويبقى بعد أن افترضنا أن 15 منها ممتنعة وثمانية، عفوا 15 منها مكررة وثمانية منها ممتنعة، تصير 23 ناقص من 36 تبقى 13 حالة، ويبقى من الصور 13 فرضها واقع وصحيح. قد أشار المصنف منها أي من هذه 13 إلى 9 بقوله. والحمد لله وسبحانه.